الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد،
في الجلسة الماضية قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا بينا معاني ألفاظ الحديث، وهي في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وبينا معنى قوله: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولم وأذن للمغرب العشاء ولم نتمكن من بيان ما يستنبط من الحديث من أحكام. والحديث دل على أن أولا هذا الحديث قال أهل العلم هذا خاص بأمور الدنيا، أمور الدنيا هي التي ينبغي للإنسان، بل هو مأمور أن ينظر فيها إلى من هو دونه، أسفل منه، أقل منه نصيبا من أمور الدنيا، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. وبينا المراد من ذلك أن فيه حسرة، وفيه ربما يصل به الأمر إلى الحسد المذموم. وأما قالوا في أمور الآخرة وأحوال الدين، فإنه ينبغي للموفق أن ينظر إلى من فوقه فيقتدي به، يعني النظرة هذه من أجل أن يقتدي، من أجل أن يقتدي به، وفيه يعني باعث نفسي على أنه يلحق به، وهذا يعني ربما يكون أقل منه صحة وفراغا، ومع هذا يراه يجتهد أكثر منه، فذلك يكون باعث على الزيادة، النظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى، هو باعث على الزيادة والازدياد من الخير، بعكس النظر إلى من هو دونه، إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، فإنه حينئذ يتحسر ويصل يعني قد يصل به إلى الحسد المذموم. روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أو رحمه الله ورضي عنه أيضا، لكن كلمة رضي الله عنه يعني كأنها أصبحت عرفا تقال إذا ذكر الصحابي، وإلا لو دعوت لشخص رضي الله عنك لا بأس، لكن يعني قرنها بالاسم إذا ذكر الصحابي ذكرت معه، فأصبحت هذه عرفا عند العلماء وطلبة العلم وعند المسلمين عموما. فيقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما اختاروا لأنفسهم. هذا هو معنى إذا رأيتهم في خير، في الزياد، في عمل صالح، في بجميع أنواع البر والعمل الصالح، وسيأتينا حديث البر، فنافسهم فيه واعمل مثل ما يعلم، حاول أن تزيد عليهم، حاول أن تساويهم وأن تغبطهم ذلك، ولا يكون فيه الحسد المذموم. بل الحسد نوعان: حسد ممدوح، وهو أن يتمنى أن يكون مثل هذا المنعم عليه، والمذموم أن يتمنى زوال النعمة عن هذا المنعم عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة يعني في صبيحة يوم في غداة باردة يعني كأيامنا هذه أو أشد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك، ما عندهم عبيد يعملون بدلهم ويشتغلون بدلا منهم، ولا عمال، ولا هم مهانوا أنفسهم كما جاء في الحديث يعملون ذلك. فلما رأى ما بهم من النصب والتعب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته وأصحابه، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش، الدنيا يعني ليست هي المطلب الأول للمؤمن، إنما هي يستعان بها على ماذا؟ على العمل الذي ينفع في الآخرة، هي يستعان بها ولا بأس بطلبها على الوجه المشروع، وليستعين بها: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي، هذا الشاعر العاقل. أريد ايش قلت؟ أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. يقول إيه؟ إن اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال الأنصار مجيبين له صلى الله عليه وسلم رضي عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهم يلتذون يجدون لذة في هذا التعب، لماذا؟ لما يرجون من نتائجه يوم القيامة. المهم أن الإنسان إذا رأى شيء نعمة وأعجبته يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أما الدنيا فما حصل منها فيشكر الله عليه سبحانه وتعالى ويسعى إليها بالطرق الشرعية المشروعة. وأيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الآن عن الشباب يسأل سؤال واحد، وعن العلم سؤال واحد، عن المال يسأل عنه سؤالين: من أين أتيت به وأين أنفقته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. أن النواس أو النواس كلاهما صحيح، والأكثر بكسر النون، النواس ابن سمعان، ويجوز الفتح. الحديث رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهما، وكما قلنا عادة المصنف ابن حجر أنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ولا توجد زيادة ذات فائدة عند غيرهما يكتفي به، ولهذا هنا اكتفى بالعزو إلى مسلم ولم يعزه إلى غيره ممن خرجه كالترمذي وأحمد. المهم أن نعرف ما هو البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله النواس بن سمعان عن البر والإثم قال له، أجابه فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. قال العلماء، يقول النووي، وهذه العبارة التي أشرت إليها، يعني النووي يأخذ العلم من العلماء ويقر لهم بذلك، فيقول: قال العلماء، هذا كثير في شرحه لصحيح مسلم. أما الآن الواحد إذا اختطف معلومة فيوهم الناس أنها من عنده فيتكلم، لكن هؤلاء ما ليسوا في حاجة إلى يعني نفخ أنفسهم كما يقولون. يقول النووي: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة وحسن العشرة، قالوا العشرة يعني وحسن العشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور مجامع حسن الخلق، هي مجامعها هذه، وإلا لو عدد لكانت المسميات أكثر من هذا. وقال ابن الملقن: البر حسن الخلق، أي أنه أعظم خصال قريب من الأول، أي أنه أعظم خصال البر، يعني حسن الخلق البر أعظم، البر أعظم خصال حسن الخلق. مثاله في 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 فيما ورد في الشرع: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يعني لا يجبر، يعني الذي لم يبت ليلة في منى يمكن يجبره بدم، الذي لم يرمي جمرة العقبة يجبر بدم، وهكذا. لكن الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته فاته الحج. فقالوا الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فهذا يقول ابن الملقن. وقال ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين، هو شرح الأربعين النووية، فقال: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق، أنا أحتاج إلى هذه لنرى كيف أن العلماء يعني ما قصروها على ما نعرفه من حسن الخلق، هو حسن المعاشرة والمجاورة وصحبة الأخوان وكذا، لا، هو أعم من ذلك كما سيأتي، تدخل فيه حتى الطاعات. يقول: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال: الحج عرفة، وحسن الخلق ضد القبح، الحسن ضد القبح، هذا معروف. أما البر، هذا اللي الذي نبحث عنه، فهو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار. البر، العمل البر، هو الذي يلحق أن يجعل صاحبه من الأبرار، من الأبرار، وهم المطيعون. من هم الأبرار؟ هم المطيعون لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال السيوطي في شرح صحيح مسلم: البر حسن الخلق، أي يطلق، يعني كلمة البر تطلق على ما يطلق عليه حسن الخلق. فأبدا أنت إذا وضعت كلمة البر مكان ما حسن الخلق فالمؤدى واحد. قال: وحسن الصحبة من، يقول، على ما يطلق عليه، يعني حسن الخلق، من الصلة والصدق والمبرة واللطف، أخذ أكثره من 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 شرح مسلم للنووي، كما قلنا في الجلسة الماضية أنه غالب ما عنده يكون من 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 شرح مسلم على النووي. والعشرة والطاعة، فإن البر يطلق على كل ما ذكر، كل ما ذكر من هذه الأعمال الصالحة يطلق عليه بر، وهي مجامع حسن الخلق، وذكر ابن رجب في كتابه الممتع الجميل المفيد كثيرا جامع العلوم والحكم أنه قد يراد به يعني بالبر قد يراد به معاملة الخلق. أنا قلت لكم كما سيأتي قد يراد به معاملة الخلق مما ذكرنا يعني حسن المعاشرة والصدقة وإلى آخره تقدم ذكرها عن النووي وابن الملقن وابن دقيق العيد وغيرهم وذكرها ذكر هذه الأشياء لكن لا أريد أن أكرر. ثم ذكر له معنى آخر وهو يدخل فيه جميع الطاعات يعني البر تدخل فيه جميع الطاعات وهذا المعنى هو فعل الواجبات يعني قد يراد بالبر فعل الواجبات وعليه يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أعمال القلوب والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد أو هو يقول كالإنفاق يعني إذا نكسرها وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر والطاعات والصبر على عند لقاء العدو. وقد يكون وهذا هو الأقرب وهو الأرجح وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان شاملا لأمور الدنيا يعني معاملة الخلق ومعاملة الخالق يعني شاملا لهذه الخصال كلها وهذا هو الراجح. إذا قلنا البر فيكون جامع لكل أعمال الخير لكل أعمال الخير من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. قال والإثم ما حاك في صدرك. الإثم هو الجمع الذنب بجميع أنواعه جميع أنواع الذنوب هي إثم. أما قوله ما حاك في صدرك بمعناه تردد واختلج في صدرك فأثث الصدر فأثر في القلب اضطرابا وقلقا ونفورا بحيث لا ينشرح الصدر له ولا يطمئن القلب له. لكن هذا من قلب من وصدر من هو صدر المؤمن المطيع. أما الذين الفساق الذين تمردوا على أمور الشرع فتنشرح صدورهم للمعاصي وهؤلاء غير لأنه السائل من علية المؤمنين صحابي فهو المؤمن يجد هذا في نفسه كما سنبين. يعني الإثم له أثر في نفس المؤمن لا ينشرح له صدره لا ينشرح له قلبه يجد انقباضا يجد وحشة في نفسه فهذا دليل على أن هذا العمل علامة لا نقول يعني علامة على أن هذا العمل الذي تردد فيه الإنسان وأنكره قلبه فإنه علامة على أن هذا من أعمال الإثم وأنه من الأمور غير الجائز فعلها. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. المراد بالكراهة الكراهة هنا كراهة دينية فيكره الاطلاع وهذا أيضا القلب النظيف قلب الطاهر. فمن عادة أهل الحياء والطاعة والمروءة ولا لا لا لو أخطأوا وزلوا لا يريدون أن يطلع الناس على أمورهم وعلى أحوالهم فيكره أن يطلع الناس على هذه الخلة فيه وخاصة أنها تكون دينية، فيكره أن يعرف بذلك أو أن يطلع عليه الناس، يعني أن هذا الفعل المعيب غير المرضي من المسلمين لا ينشرح له صدره ولا يحب أن يطلع عليه ولا يحب. لكن من هو هؤلاء أصحاب النفوس النقية والقلوب الطاهرة الطائعة لله سبحانه وتعالى؟ أما لا يعترض على هذا بمثل أعمال الفساق والمجان، هؤلاء لا يعترض، هم يتفاخرون بأعمالهم السيئة وينشرونها ويصورون أنفسهم عليها، فهؤلاء لا ليسوا داخلين في هذا الخطاب النبوي الكريم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم معناها أن يكون الكلمات قليلة والفوائد والأحكام منها كثيرة جدا، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، الإثم ما حاك في نفسك. انظر لشروحها ستجد الصفحات كثيرة لتبين المراد من هذا وتمثل عليه، فهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على الترغيب في حسن الخلق وبيان فضله، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في باب، نحن عندما ذكرنا أبواب الأدب التي جعلها تحت عنوان كتاب الجامع، منها الترغيب في مكارم الأخلاق، سيأتي باب بهذا في الترغيب في مكارم الأخلاق، وستكون هناك حديث وزيادة في هذا المعنى. ودل الحديث على أن للإثم علامتين، الإثم له علامتين: علامة داخلية قلبية نفسية، وعلامة خارجية. فأما الداخلية هو ما يتركه في النفس من القلق والاضطراب وعدم الاطمئنان إلى أن هذا الفعل صحيح وأن هذا الفعل حلال، هذه يجدها المؤمن الطائع الطاهر الطاهر القلب التقي المراقب لله سبحانه وتعالى، يجد هذا في نفسه، فهذه علامة يتوقف عندها، ثم إذا وجدها ينظر في هذا ويبحث عن هذا الحكم ويبحث عنه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمؤمن إذا شك في شيء يتركه حتى يتبين، حتى يدعه إلى ما لا يريب حتى يتبين حله، إذا تردد في حله وعدم حله فإنه يتركه حتى يتبين ويسعى في معرفة الحكم، فإذا تبين الحكم عمل به. وهذا خلاف، يعني هذا كما قلنا خلاف أهل المعاصي، فإنهم لا يترددون، أهل المعاصي لا يترددون في ارتكاب الآثام، بل يقدم الواحد منهم على الإثم وهو منشرح الصدر. وهذه يعني علامة سيئة جدا، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعله لم يجعل له هذا النور في القلب الذي ينبهه على الخطأ. أما العلامة الخارجية فهي كراهة أن يطلع الناس عليه، فهذه في التعامل في الخارج، يكره أن يطلع الناس على خاصته من هذه الأعمال، فخشية اللوم وخشية الفضيحة. ودل الحديث على أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة، نحن قلنا أصحاب الفطر السليمة، أما الذين تلوثت فطرهم فلا عبرة بقبولهم أو ردهم أو باستحسانهم أو استكراههم، كل هذا لا عبرة به. أما العقول السليمة النيرة فهي التي تجد هذا. لماذا؟ لأن النفس مجبولة أي مخلوقة خلقها الله طبعها الله سبحانه وتعالى على محبة اطلاع الناس على الخير الذي يفعلونه وكراهة أن يطلع الناس على ما لا يرضى من, 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 من العمل ما لا يجوز ما لا يرضى ما كان معيبا، فهذه جبلت عليه الأنفس السليمة، بل أنه يستتر به ويتخفى ويتوب فيما بينه وبين ربه. الحديث أيضا بمعناه في معناه العام إذا كان هذا هو حسن الخلق، البر هو يفسر بأنه حسن الخلق، ففيه الحث على حسن الخلق، وعرفنا ما هو حسن الخلق، أن سليم القلب يهبه الله سبحانه وتعالى فراسة يعرف بها الإثم من غيره حتى أن نفسه لا تطمئن إلى الإثم ولا ترتاح إليه. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده الذين أطاعوه واتبعوا شرعه. أن الإنسان السليم أيضا دل الحديث على أن الإنسان السليم صاحب القلب الطيب والمنهج الصحيح يكره أن يطلع الناس على أموره. أيضا هذه إذا كره الإنسان فهذا يدل على أن فيه خير، فيه حياء من الله ومن عباد الله، وأنه لا يريد أن يشتهر بهذا. أما الذي لا يستحي فلا يبالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الذي وجده الناس في الإسلام مما تكلم به الأنبياء الأقدمون، إذا لم تستحي فافعل أو فاصنع، جاءت به بالروايتين فاصنع ما شئت، والحديث في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يعني الأولى، أظن كمان في أظنها موجودة في بعض الألفاظ، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو إذا لم تستحي فاصنع فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. هذا الذي يصنع ما شاء من غير حياء ولا رادع من نفسه فهذا علامة على أنه من غير أهل الحياء وأنه لا يستحي. ولو أن واحدا قال لشخص أنت لا تستحي، لا انفجر في وجهه وتكلم وغضب وزمجر، لكن عمله يقول له هذا، هو يقول نفسه بعمله ويدلل بعمله على أنه لا يستحي، فليغضب على نفسه إن شاء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود، ما زلنا في الآداب الإسلامية، الآداب التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمون من بعدهم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ما أعظم والله هذا الأدب، ولن تجده في عند غير المسلمين. يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود، وهو من الفقهاء من العبادلة من الصحابة العبادلة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جلة الصحابة. قال إذا كنتم، النبي يقول ابن مسعود قال رسول الله يعني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني هذا من أعظم الآداب، ولو راعاها الناس ما حصلت الشكوك بعضهم في بعض. يقول حديث ابن مسعود، هناك بعض الألفاظ يمكن تهم من معه كتاب، قال من أجل أن ذلك يحزنه. كلمة لفظة ذلك لا توجد في البخاري، ذلك لا توجد في البخاري، لا توجد في البخاري، لكنها في لفظ لمسلم. هو الحديث كله ليس في البخاري، حديث في مسلم متفق عليه، واللفظ قصدي اللفظ لفظ مسلم، لكن هو قال اللفظ له لمسلم، لكن هذه لا توجد فيه، لكنها في لفظ آخر، فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه، وليس من أجل أن ذلك يحزنه، لا، فإن ذلك يحزنه. هذا إذا شئتم أن ترجعوا إليها أنتم الذين تكتبون. وخرجه البخاري بلفظ آخر، وهو إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى، إذا كان هنا تامة بمعنى وجد، إذا فلا يتناجى اثنان دون واحد. إذن الحديث يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان. التناجي هو التحدث سرا، يعني هم ثلاثة في مجلس واحد، واحد يصغي على الآخر ويتكلم معه كلاما خفيا سرا لا يسمعه الثالث، ماذا سيحدث في نفسي هذا الثالث؟ أما أن يقول احتقروني، يعني أنا لست بأهل إلا أن أشاركهم حديثهم، هذا أو رب هذا أحسن الأحوال. الحالة الثانية الأعظم من أن يقول هذان يتآمران علي، يريدان أن يفعل بي فعلا سيئا. فانظروا إلى الأدب النبوي، يعني لا يتحدث اثنان والثالث يعني بانفراد عن الثالث، فلا يتحدث الشخصان إذا كانوا ثلاثة، لكن لو كان أربعة لا مانع، أو أكثر من ثلاثة فلا مانع. اثنان يتحدث اثنان سرا ولا يسمعهم الثالث. طيب، هل في معنى ذلك إذا كان اثنان يعرفان لغة لا يعرفها، لغة أخرى أجنبية، عندي اثنين من أصحاب رائد وأنا مسكين لا أعرف إلا اللغة العربية، وأيضا لا أعرفها يعني معرفة جيدة، فيأتي ويرطنان بالملايو، هل نفس القضية؟ أو اثنان يتفاخران يعني أن نحن نعرف اللغة الفرنسية وهذا الشايب هذا ما يعرفها، ويتكلمان بها وبالإنجليزية أو كذا، هذا داخل في هذا بلا شك كما يقول أهل العلم، لأن المحذور موجود في هذا، المحذور أن هذه مسارة لا يدري الثالث ما يقولان وما يدور بينهما، فكان هذا أيضا داخلا في الحديث. لكن انظروا إلى العلاج، حتى يختلطوا بالناس، إذا اختلطوا بالناس اندمجوا في الناس صار في العدد أكثر وكثر العدد فلا مانع، تحدثوا كما شئتوا، لأنه هو سيجد من يتحدث معه، سيجد من يتحدث معه ولا يظن أنه هو المراد لأن العدد كثير، سيتوزع الظن الآن على الحاضرين كلهم، لا ما 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 غير ممكن، كل واحد يقول بينهما يعني عمل خاص أو رأي خاص أو استشارة خاصة، والأمور كثيرة التي يعني يتسر فيها الناس. لكن المحذور حتى يزول بالاختلاط بالناس، والمراد الاجتماع، يعني نجتمع بالناس. ويكثر العدد ويتمكن كل واحد منهما من الثلاثة أن يتحدث مع من شاء، مع زميله الأول أو مع واحد من الذين اجتمعوا، الناس الذين انضموا إليهم بعده. لكن هذا كما سيأتي في الفوائد بشرط أن يبدأ في المناجاة وهم ثلاثة. لكن لو كان اثنان، سنذكرها إن شاء الله في الفوائد، لو كان اثنان ها أنا وإبراهيم وحدنا وتكلمنا فيما بعض بيننا ما معنا ثالث، فجاء ثالث، هذا لا يدخل في النهي، بل هو قد يكون منهي أن يدخل بيننا وهو يرانا نتكلم فيما بيننا سرا، فهو منهي عن هذا. لكن الاثنان يعني لا يشملهم النهي هنا، لا يشملهما النهي هنا لأنهما تحدثا ولم يكن ثالث، بدأ بالحديث ولم يكن هناك ثالث يخشى أن يقع في نفسهم ما خشي في الحديث من الحزن. ثم قال: من أجل أن ذلك يحزنه. هذا تعليل للنهي، وهذه كثيرا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر العلة، لماذا نهي، لماذا حرم، لماذا أحل، فيذكر السبب وهو العلة، وأحيانا يذكر الحكمة، حكمة أو السبب أو العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علّى ذلك، هو الأمر لحكمة، ليس هكذا تشهيا، بل لأن التسار والحديث سرا بين اثنين والثالث معهما لا يسمع كلامهما يحزن الثالث، ولا يجوز إحزان أي عمل يحزن به أو يكون سببا في حزن المؤمن. فهذا تعليل لماذا، كما قلنا لظنه، يعني لأنه يحتمل أن يظن أنهما لا لا لا, لا يرانه أهلا لأن يدخل معه، يعني هو لا يساوي شيء، ما نحن أعلى منه وأفكارنا عالية وأمورنا كبيرة، هذا عادي، هذا ما 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 يصلح أن يكون، أو أنه غير أهل لحفظ السر وكلامنا سر أو أي معنى آخر. وهذا كما قلت هذا أحسن الأحوال الذي يظن بهم، لقد يظن، لأنه الآن سيأتي الشيطان يقول يلعب برأسه كما يقولون، فقد يصل به إلى أن يظن أنهما يريدان به شرا، يريدان به سوء. الحديث كما في غيره وتقدم كثير منها حرص الشريعة على ما ينشر المحبة بين المسلمين، وهذا سنجده في كتاب الأدب كثيرا، وأن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين. فانظروا هذا يعني نهت عنه الشريعة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل النهي بأنه قد يحزن، فإنه يحزن المسلم الثالث. هذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناجي اثنين دون الثالث. والحديث يدل على النهي على كل ما يؤذي أو كل ما يؤدي إلى أذى المسلم أو إدخال الحزن على أحد من المسلمين، لا، أي فعل يؤدي إلى إدخال الحزن على 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 مسلم فإنه منهي عنه. ظاهر النهي عن التناجي، تناجي اثنين دون الثالث، أنه للتحريم، أنه يحرم، هذا ظاهر الحديث وليس للكراهة. لماذا؟ لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذنا التحريم من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك أو فإن من أجل، كما في رواية البخاري من أجل، أن رواية مسلم أن ذلك يحزنه، فإن الحزن إذاء، والإذاء وإذاء المسلم حرام، قال الله تعالى والذين يؤذون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والحديث في مفهومه يعني هو قال الآن لا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا أربعة, يعني مفهوم المخالفة أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا بأس به ولا يحرم ذلك. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة, لأن لا يحزنه يشاركه غيره وهو يتكلم معه قد يتكلم معه ويعني لا يتجه هذه المحاذير إليه. هذا المعنى أنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة لا بأس به ولا يضر وليس محرم أفتى به عمر ابن عمر وهو راوي الحديث. يعني عندنا هنا الراوي من؟ ابن مسعود, لكنه أيضا ابن عمر رواه وهو في الصحيحين متفق عليه. وإنما قالوا يعني تعليل لماذا لم يأتي بحديث ابن عمر بن حجر لأنه مختصر, وهذا حديث ابن مسعود أتم وأطول. فابن عمر وهو قد روى هذا الحديث أفتى بأنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس, فإنه سأله أحد أصحابه عندهم يعني تلاميذه فأربعة, قال لأنه قال ثلاثة قال فأربعة يعني ما الحكم إذا كانوا أربعة؟ قال لا يضرك يعني ليس داخلا في النهي. ظاهر النهي أيضا أنه إذا تأذى به المسلم, أن المناجاة إذا تأذى به أو التناجي هذا إذا تأذى به المسلم فإنه يكون ممنوعا. أما إذا لم يحصل به أذى فلا بأس. مثل ماذا؟ فيما تقدم فيه أمثلة, مثل كأن يتناجى اثنان بحضرة جماعة, هذه انتهينا منه, اثنان ومجلس فيه عشرة فيه أربعة فيه واثنان تحدثا مع بعض فلا بأس بذلك, لأنه لا, 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 لا يسبب له حزنا ولا أذى. أو يتناجى اثنان, وهذه التي لم نأتي بها ومن أجلها أتينا بهذه الفقرة, بعد أن يستأذن الثالث, تقول أن إذا سمحت لنا أنا أريد هذا في كلمة فإن أذنت لنا أو كلمة لطيفة كذا فأذن فلا بأس, لأنه زال المحذور. يعني هو لا 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 كل الأوامر والنواهي في الإسلام لها معنى ولها علة ولها حكمة, فإذا زالت هذه زال المحظور وزال السبب في النهي, سبب النهي, فإنه حينئذ لا يكون حراما. فلو استأذن هذا الثالث فإنه حينئذ يجوز لهما أن يتحدث على انفراد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يرزقنا فهم والعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.